بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا في درس الأمس بيان أن ربنا جل جلاله قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن وأعلى مقامه ورفع قدره، وقد جاءت آيات كثيرة منوهة بشأنه صلوات ربي وسلامه عليه. فمن ذلك قول ربنا جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما كان مثلها من الآيات. ومن ذلك أن الله عز وجل وصفه بأنه شاهد وأنه شهيد، يشهد للأنبياء جميعا ويشهد على الأمم جميعا. ومن ذلك أن الله عز وجل وصفه بأنه نور، كما في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكما في قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن ذلك أن الله عز وجل أقسم بحياته المباركة صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأن الله عز وجل أقسم ببعض مخلوقاته في تقرير بعض القضايا الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل جلاله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وكما في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وعرفنا أن في هذه الآيات المباركات من صدر سورة النجم قد زكى ربنا جل جلاله عقل نبيه صلى الله عليه وسلم ولسانه وفؤاده وبصره وجليسه، وأخبر أنه صلوات ربي وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى. ومن ذلك أن الله عز وجل أخبر بأنه قد غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يمشي بين الناس مغفورا له. ومن ذلك إخبار ربنا جل جلاله بعنايته ورعايته وكلاءته لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ بحفظ الله. قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وقال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن ذلك قول ربنا جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك في سورة الفتح نوه ربنا جل جلاله بشأن نبيه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن واجبا على المؤمنين تعزيره وتوقيره وتبجيله. وفي ختام السورة أثنى عليه وعلى من أكرمهم الله عز وجل بصحبته، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أيها الإخوة الكرام، خصال الجمال والكمال التي يتمادح بها البشر لا تخرج عن نوعين. النوع الأول ما كان ضروريا دنيويا تدعو إليه ضرورة الحياة الدنيا، وليس للعبد فيه مكتسب، وإنما هو هبة من الله جل في علاه. ومن ذلك جمال الصورة وكمال القوة ووفرة العقل وصحة الفهم واكتمال الحواس، مع ما يتصل بذلك مما هو من ضرورة الإنسان في مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه وما إلى ذلك مما يتحول إلى قربة لو أن الإنسان نوى بها التقوي على طاعة الله عز وجل وتحصيل تقواه. ثم النوع الثاني ما كان أخرويا دينيا وللعبد فيه مكتسب، ويشمل ذلك جميع الأخلاق العلية والصفات الشرعية التي جاء الدين بالحث عليها والأمر بها، ويدخل في ذلك الدين والعلم والحلم والتقوى والصبر والشكر والزهد والتواضع والشجاعة والعفة والعفو والفتوة والمروءة والوقار والتؤدة والصمت وما إلى ذلك. يقول القاضي عياض رحمه الله: اعلم، نور الله قلبي وقلبك، وزاد في هذا النبي الكريم حبي وحبك، أن الصفة الواحدة مما مضى ذكره من صفات الجمال والكمال يتشرف الواحد منا بالواحدة منها، وما زالت الدنيا تذكر آحادا من البشر، ما كان للواحد منهم سوى صفة واحدة مما مضى ذكره. فإذا ذكر حاتم الطائي يذكر معه الكرم ولا يذكر شيء سواه، وإذا ذكر عنترة بن شداد مثلا من أهل الجاهلية تذكر معه الشجاعة ولا يذكر غيرها، وإذا ذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه فإنه تذكر معه فصاحة اللسان. فما بالكم بإنسان قد جمع الله فيه من خصال الجمال والكمال والجلال ما تفرق في غيره، مع ما زاده الله عز وجل مما لا سبيل إلى التنافس فيه من النبوة والرسالة والاصطفاء والخلة والمحبة والإسراء والرؤية والكلام والشفاعة والحوض المورود والوسيلة والدرجة الرفيعة وغير ذلك من الأمور التي خص الله بها نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن إنسانا قد اجتمعت فيه هذه الخصال هو أكمل البشر وأجملهم وأجلهم وأرفعهم وأحسنهم صلوات الله وسلامه عليه. أما كمال الصورة وحسن الخلقة وقوة الحواس ووفرة العقل وفصاحة اللسان فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحل الأرفع والمنزلة الأجل الأكمل، وقد وصفه من أصحابه رضوان الله عليهم الجم الغفير كعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة والبراء بن عازب وهند بن أبي هالة وأبي جحيفة ومعرض ابن معيقيب وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام وجابر بن سمرة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فذكروا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية أنه عليه الصلاة والسلام ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبط، كان صلوات ربي وسلامه عليه ربعة بين الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير ولا بالمطهم ولا بالمكلثم، أبيض مشربا بحمرة كث اللحية تملأ لحيته صدره، في وجهه تدوير أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، من رآه بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. مجموع هذه الصفات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله عز وجل في اللون صفاء، وفي القامة اعتدالا، وفي الخلقة حسنا وجمالا. أما لونه صلوات ربي وسلامه عليه فقد وصفه بعض الصحابة بأنه كان أزهر اللون، ووصفه بعضهم بأنه كان أبلج الوجه. معنى ذلك أزهر اللون أي حسن اللون صلوات ربي وسلامه عليه، ومنه قول الله عز وجل زهرة الحياة الدنيا أي حسنها، كان أزهر اللون. وفي التفصيل يقولون لا بالأبيض الأمهق وهو شديد البياض، ولا بالآدم، الآدم هو الأسمر، كان عليه الصلاة والسلام أبيض اللون مشربا بحمرة، مشربا بحمرة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، من ناحية اللون كان أزهر اللون، لا هو بالأبيض الشديد البياض ولا هو بالأسمر، وإنما كان أبيض مشربا بحمرة. ومن ناحية اعتدال القامة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن أي المفرط في الطول، ولا بالقصير المتردد، أو كما قالت أم معبد لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، كان ربعة بين الرجال. وصفه بعض الصحابة بأنه كان سواء الصدر والبطن، ووصفه بعضهم بأنه لا بالمطهم ولا بالمكلثم. المطهم هو الفارط السمن، سمينا مفرطا في السمن، ما كان كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، ولا كان عليه الصلاة والسلام بالمكلثم. المكلثم هو القصير الحنك، لا بالمطهم ولا بالمكلثم. ووصفه بعضهم بأنه كان ضربا من الرجال، بمعنى أنه خفيف اللحم متماسك البدن دقيق المسربة، المسربة الشعر الذي يكون في الصدر إلى السرة، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يملأ شعره صدره، بل كان شعره رقيقا من ثنته إلى سرته صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من صفاته عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث أم معبد الخزاعية، وهي المرأة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما في طريق الهجرة، وكانت تلك المرأة كما تقول الرواية برزة جلدة تحتمي بفناء الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها، كانت برزة بمعنى أنها كانت امرأة كبيرة في السن تبرز للرجال، برزة جلدة أي قوية، تحتبي بفناء الخيمة أي ما كانت تجلس في الداخل في الخدور حيث يجلس الصغيرات من النساء، وإنما كانت تجلس في الفناء الخارجي، ثم بعد ذلك تكرم من يمر بها من المسافرين والركبان بما يتأتى لها من شراب أو طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بها ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وهم مسنتون. مسنتون أي أصابتهم سنة وهي الجوع، وقد نفذ ما عندهم من زاد. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى عليه السلام، ثم قال لها: هل من لحم نشتريه أو لبن نشربه؟ فقالت له: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. يعني قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا شيء نقدمه ما أحوجناكم إلى أن تطلبوا، والغنم بعيدة قد خرجت إلى المرعى، ولا شيء في البيت يحلب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر الخيمة، أي في جانب الخيمة شاة مربوطة. قال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، أي أنها مريضة ما استطاعت الخروج مع الأغنام إلى المرعى. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: إن كان بها حلب فاحلب، فداك أبي وأمي. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، يعني أمرها بأن تأتي بإناء كبير يشبع الناس الموجودين، ثم مسح على ضرع تلك الشاة فتفاجت، فحلب في الإناء ثجا حتى علته الرغوة، يعني امتلأ ذلك الإناء باللبن حتى علته رغوة. ثم دفع صلى الله عليه وسلم بالإناء إلى المرأة فشربت، ثم سقى صاحبيه، ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل. ثم قال: ارفعي هذا لأبي معبد. فقلما لبثت حتى أقبل زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا لا نقي بهن. زوجها جاء يسوق تلك الأغنام العجفاوات الضعيفات، وهن تمايلن من شدة الهزال، وليس في سوقهن مخ، ضعيفات منهكات. فقال: ما هذا اللبن يا أم معبد، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت. قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، أحور أكحل أزج أقرا، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأحسنهم وأبهاهم من قريب، إذا تكلم علاه البهاء، وإذا صمت علاه الوقار، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، كلامه فصل لا نزر ولا هزر، له أصحاب يحفون به، إن تكلم استمعوا لقوله، وإن أمر ابتدروا أمره، محفود محشود غير عابس ولا مفند. فقال لها: إنه صاحب قريش الذي تطلب، ولا أجهدن حتى ألقاه ولا أتابعنه على دينه. هذه المرأة وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ظاهر الوضاء، والوضاء الحسن والنظافة، ومنه قيل للوضوء وضوءا، لأنه ينظف البدن ويطهره. ظاهر الوضاء، أبلج الوجه أي مستنيره، كما مر معنا الكلام أنه كان أزهر اللون عليه الصلاة والسلام، وكما مر معنا في قول الصحابي الآخر: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. هذا كله يفسر بعضه بعضا. رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق. حسن الخلق بمعنى أنه جميل الصورة، متماسك البدن، معتدل الأعضاء، وافر القوة. هذه المعاني كلها يجمعها قولها حسن الخلق. لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. لم تعبه ثجلة، الثجلة هي ضخامة البطن، والصعلة هي صغر الرأس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن، وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة، يعني كان رأسه عليه الصلاة والسلام فيه كبر. ما كانت تعيبه ثجلة، أي كبر البطن وضخامته، ولا تزر به صعلة، الصعلة هي صغر الرأس. ثم قالت: وسيم قسيم. وسيم هو في معنى قولها حسن الخلق، فيه وسامة، فيه بهاء، فيه حسن. ولذلك قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، وكانت ليلة إضحيان، أي القمر فيها مكتمل، فجعلت أنظر إلى وجهه تارة وإلى القمر تارة، فوالذي نفسي بيده لهو أجمل في عيني من القمر. ولما سئل جابر رضي الله عنه، قيل له: هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: بل كان وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر. وهذا يحمل على معنيين: إما على معنى الاستدارة، أن وجهه عليه الصلاة والسلام ما كان طويلا وإنما كان يميل إلى الاستدارة، أو يحمل على أن السيف يبهر الناس بشعاعه، أما القمر فإن الناس ينظرون إليه ولا يشبعون من جماله وبهائه ونوره وضيائه. ولذلك قالت: وسيم قسيم. ثم قالت: أحور أكحل أزج أقرن. وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الأربعة. قالت: أحور، والحور جمال في العين، الحور بالراء. قولها أحور، بعض الصحابة رضوان الله عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنجل، أشكل، أهدب الأشفار. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أنجل، أشكل، أهدب الأشفار. أما قولهم أنجل بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد سواد الحدقة، يعني سواد عينيه كان شديدا. وقولهم بأنه أنجل بأن حدقته عليه الصلاة والسلام كانت واسعة، حدقة عينه واسعة. وأهدب الأشفار، أي في أشفاره طول عليه الصلاة والسلام. أحور أكحل، أكحل يرى أنه صلى الله عليه وسلم مكتحل وإن لم يكتحل. أزج، أزج من التزجيج، أي في حواجبه صلى الله عليه وسلم تقويس مع طول. أزج أقرن، في عينيه دعج، وهو في معنى قولهم أنجل. في عينيه دعج وفي أشفاره وطف، هو معنى في معنى قولهم أهدب الأشفار. وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، أي لمعان صحل، بحة تزيد الصوت جمالا. يعني ما كان صوته عليه الصلاة والسلام قويا شديدا بحيث يزعج الآذان. ولذلك قال بعض الصحابة: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ بالتين والزيتون فما سمعت قراءة قط أجمل منها. وكما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور حتى إذا بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير. في عنقه سطع سطع، وفي صوته صحل. أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأبهاهم وأحسنهم من قريب. يعني بعض الناس قد يبدو لك من بعيد متناسقا وسيما قسيما، ثم إذا اقتربت منه بدا لك غير ما ظهر منه أولا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بهيا جميلا من بعيد ومن قريب. ثم قالت: إذا تكلم علاه البهاء، وإذا صمت علاه الوقار. قال الصحابة رضوان الله عليهم: إذا افتر ضاحكا خرج منه مثل برق الغمام، مثل برق الغمام. وذكروا في صفته عليه الصلاة والسلام كأن النور يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام. إذا تكلم علاه البهاء، وإذا صمت علاه الوقار. كان عليه الصلاة والسلام موصوفا بالوقار، وبعض الصحابة وصفه بأن نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، وبعضهم وصفه بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. ووصفت كلامه بأنه فصل لا نزر ولا هذر، يعني لا قليل ولا كثير، لا كلامه بالقليل المخل الذي لا يفهم، ولا كلامه بالطويل الممل الذي يتمنى معه سامعه لو أنه سكت. وأما نظافة جسمه وطيب رائحته وعرقه صلوات ربي وسلامه عليه، فقد تواترت الأخبار بذلك من رواية الصحابة العدول عليهم من الله الرضوان. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما شممت عنبرا قط ولا مسكا أطيب من ريحه، ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه. ويقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خدي فوجدت ليده بردا وطيبا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. والجؤنة وعاء من جلد يحفظ فيه العطار طيبه. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خدي فوجدت ليده بردا وطيبا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا مشى بطريق فمشى من بعده ناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بهذا الطريق. وكان إذا مسح على رأس صبي يعرف من بين الصبيان برائحة رأسه يفوح منها المسك. وأبلغ من ذلك حديث أم حرام بنت ملحان عليها من الله الرضوان، وكانت خالة أنس بن مالك، يعني كانت أختا لأم سليم الرميصاء رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، قال: نام نومة القيلولة في بيتها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام يعرق. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهي تمسح العرق عن وجهه ثم تعصره في سك لها، يعني هذه المرأة تمسح العرق ثم تعصره في إناء في قارورة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لها: ما تصنعين يا أم حرام؟ قالت: أخلط عرقك بطيبنا فيكون أطيب الطيب. أتضحك من فعلي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني أريت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة غزاة في سبيل الله. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. والشاهد من هذا أن عرقه صلوات ربي وسلامه عليه إذا خلط بالطيب يكون أطيب الطيب. بل أعجب من ذلك ما يخرج من فضلات بني آدم، فإن حالها مختلف من نبينا عليه الصلاة والسلام. كان له عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان يبول فيه، يعني إذا قام بالليل عليه الصلاة والسلام فإنه يبول في ذلك القدح. فقامت أم أيمن، أم أيمن هذه امرأة حبشية هي إحدى حواضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة كان في لسانها عجمة، فكانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول، بدلا من أن تقول سلام الله عليكم كانت تقول سلام الله عليكم، سلام الله عليكم. فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تقول سلام عليكم، تكتفي بهذا. هذه المرأة الصالحة المباركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتزوج امرأة من أهل الجنة؟ فتزوج بها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فاستولدها أسامة. يعني هذه المرأة كانت أما لأسامة، ولذلك أسامة يوصف بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه هي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة أيضا من كراماتها بأنها خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة في حر شديد، وقد نفذ ما عندها من ماء رضي الله عنها. تقول: وجف ريقي حتى عاينت الموت، فإذا أنا بحفيف فوق رأسي، حفيف هو صوت الإناء. قالت: فرفعت رأسي فإذا إناء مدلا من السماء، فشربت منه حتى ارتويت، فكنت أسير بعدها في اليوم الشديد الحر فلا أشكو عطشا. يعني بعد تلك الشربة الله عز وجل كفاها وأغناها. الشاهد بأن هذه المرأة قامت بالليل عطشا فشربت من ذلك الإناء الذي فيه بول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام وما وجد البول في ذلك الإناء، وسأل أم أيمن فأخبرته بأنها قامت في الظلام فشربته، قال لها عليه الصلاة والسلام: إنك لن تشتكي بطنك بعد اليوم، بعد هذا اليوم لا يصيب بطنها داء مما يصيب سائر الناس. وكذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتجم، قال له عليه الصلاة والسلام: ويل للناس منك وويل لك من الناس. فكان يرى ما به من الشجاعة رضي الله عنه من أثر تلك الشربة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون في كل ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سهيل بن عمرو، وذلك قبل إسلامه رضي الله عنه، قال لقومه بعدما جاء للمفاوضة يوم الحديبية، رجع إلى قومه وكانوا كفارا، قال لهم: يا قوم، لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم، ولا توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته. يعني إذا خرجت منه النخامة فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقونها فيدلكون بها أجسادهم، وإذا توضأ عليه الصلاة والسلام كانوا يقتتلون على فضلته. وكذلك لما كان يحلق شعره عليه الصلاة والسلام يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع فما كانت شعرة إلا تقع في يد واحد من أصحابه. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون في ذلك الشعر، حتى إن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها كبة من شعره، فإذا جاءها إنسان يشكو بطنه كانت رضي الله عنها تأخذ تلك الشعرات فتجعلهن في ماء تحركهن ثم تخرجهن وتسقي ذلك المريض فيبرأ بإذن الله. وهذا محل إجماع من المسلمين أن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز سائغ، بل هو قربة. إنسان يتبرك بشعره، يتبرك بثيابه صلوات الله وسلامه عليه، بكل ما حصلت فيه مماسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أن عليا رضي الله عنه قد قال: لما غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعدما مات عليه الصلاة والسلام واختاره الله إلى جواره، قال: ذهبت أنظر هل يخرج منه شيء مما يخرج من الميت، فما خرج منه شيء، فهو طيب حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال هذه الكلمة الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء فدخل عليه في حجرة عائشة وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. والشاهد قوله: طبت حيا وميتا يا رسول الله. بعد ذلك الكلام عن الصفات المكتسبة من ناحية الدين والحلم والعلم والمروءة والعفو والعفة والكرم والجود والشجاعة والتواضع والزهد والرحمة والوقار وما إلى ذلك من الصفات الخلقية، يأتي الكلام عنها في الدرس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حب نبينا صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وترسم خطاه، وأن يجعلنا من أتباعه المخلصين وحزبه المفلحين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.